هذا كله متعلق في البدعة اللغوية، يعني شيء جديد لم يكن من قبل. أقرب مثل أضربه دائما، مسلم يقف يجلس أمام جمع غفير من النساء بحكم التقليد والعادة والضرورة، هذه بدعة محرمة لأنها اصطدمت مع تحريم إطلاق البصر ومع تحريم إبداء الزينة، لا شك فيها. إنسان يعني وفر لرواد المسجد ما يريحهم، لم يكن على عهد النبي ماء ساخن في الشتاء وماء بارد في الصيف، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جامع مكيف ولا جامع مدفأ تدفئة مركزية، ولم يكن هذا الأساس المريح. طيب، هذه بدعة لكنها صالحة، تقدم خدمات لرواد المساجد. فرضا لو أنه اخترع جهاز يحل بعض المشكلات في بيتك لا علاقة له بالحرام والحلال، هذه بدعة لكنها بدعة حسنة. وأن يقف الزوج أمام المدعوات هذه بدعة سيئة، وقد تستخدم هذه الآلة لنقل الحق وقد تستخدم لنقل الباطل، قد تسمع بها الغناء وقد تسمع بها القرآن، إذن بدعة موقوفة على نوع استعمالها. أما لو صنعت طبقة من الطعام لم تسبق إليه هذه بدعة مباحة. في عنا بدعة حيادية لا علاقة لها بالحرام والحلال، وعنا بدعة موقوفة، وعنا بدعة محرمة، عنا بدعة حسنة. هذه البدعة اللغوية، لكن دققوا في لكن البدعة في الدين حرام 100%. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تام وكامل، والتمام من حيث العدد والكمال من حيث النوع، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام ولا يقبل الدين موضوعا جديدا، وطريقة المعالجة التي عالجها الدين طريقة كاملة ولا يقبل الدين تعديلا طفيفا بطريقة المعالجة. من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ابتدعنا في الدين شيئا، إن في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في السلوك، فهذا بدعة محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا نحن في عنا شيء مهم جدا، هو أن الأديان قد تزور، المبادئ قد تزور، المذاهب قد تزور، ما الذي يضمن لي أنني وجها لوجه أمام دين جاءني كما نزل؟ ما الذي يضمن لي أن أتعامل مع دين هو الآن كما جاء في أول عهده؟ أشياء ثلاثة: ألا يضاف إليه شيء، وألا يحذف منه شيء، وألا يؤول تأويلا ما أراده المشرع. إذا ألغيت التأويل الفاسد، وألغيت إضافة البدع، وألغيت حذف الأصول، فقد ضمنت أن يستمر الدين كما بدأ. نحن في الدروس السابقة كما تعلمون إذا تحدثنا عن حظ الاسم، عن حظ العبد من هذا الاسم، اسم الرحمن الرحيم، العبد له حظ أن يكون رحيما لقول النبي الكريم تخلقوا بأخلاق الله. فحينما ندعو المؤمن أن يكون حليما ورحيما وعادلا وعالما، هذه دعوة للتخلق بأخلاق الله، ولكن في هذا الاسم بالذات الدعوة معاكسة، الدعوة أن تكون مبتدعا، إن في عقيدتك وإن في عبادتك وإن في سلوكك، حينما تترك تبتدع شيئا لا بد من أن يكون هذا على حساب السنة، تترك شيئا وتأخذ شيئا مكانه، لأن المسلم تسعه السنة ولا تستهوه البدعة. البدعة كما قال العلماء ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة. دعوة إلى الله أساسها أن تأتي بسيخ وأن تطعن به جسمك ليخرج من الطرف الآخر، فإذا فعلت هذا صدق الناس دعوتك. هل فعل هذا النبي؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد هذا في سنة النبي؟ هل ورد هذا في سير الصحابة؟ هل ورد هذا في إجماع الأمة؟ لا. إذن بدعة هذه، هذه الطريقة في الدعوة إلى الله بدعة، فالبدعة يجب أن تجتنب. إذن البدعة ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع المؤمنين. يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالفت أمره وقعت في فتنة الابتداع، والنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الصديق يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وبعضهم قال نصائح ثلاث لو أردت أن تكتبها على ظفر لوسعها. ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. البذخ والترف وإنفاق المال من دون جدوى هذا من صفة الكفار، لكن المؤمنين يقتصدون في كسب مالهم وفي إنفاق مالهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. والله عز وجل يقول في آية ثالثة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة أي اتباع السنة، يعني اقتدي به في كل أطوار حياتك وفي كل أحوالك، أي طبق سنته، يعني من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ونطق بالحكمة فقد اتبع السنة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة له. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لذلك أصحاب البدع يقال لهم دائما أصحاب الأهواء. إما أن تحكم سنة النبي في حياتك، وإما أن تحكم الهوى. إذا حكمت الهوى أصبحت مبتدعا وخرجت عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا حكمت السنة في أفعالك وأقوالك وسيرتك فقد كنت مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. بعض العارفين يقول أصول مذهبنا ثلاث، أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وحينما قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، يعلمه الكتاب والحكمة يعني الكتاب الأمر الإلهي، أما السنة كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي؟ وقال بعضهم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح؟ قال بعضهم: الاقتداء برسول الله. العمل الصالح هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. إذن أيها الإخوة الأكارم، إذا كان الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض على غير صورة سابقة ومن دون أن يعلمه أحد، ابتدع ذوات الأشياء وابتدع صفات الأشياء وابتدع خصائص الأشياء وابتدع أحجامها وأشكالها وألوانها وحركتها وسكونها، وابتدع الإنسان وما حوله من حيوان وما حوله من نبات وأشكال لا تعد ولا تحصى. من خلال تأملك في آيات الله في الكون تستنبط أن الله بديع السماوات والأرض. ويجب أن تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. معنى البديع يعني الذي لا مثيل له والذي لا مشابه له والذي ليس كمثله شيء، ليس له مثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه. الآن حظ العبد من هذا الاسم ألا يكون مبتدعا، لكن في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن نقف عندها قليلا. الإنسان مكرم، الإنسان مكرم عند الله عز وجل، ومن علامات تكريمه عند الله عز وجل أنه سمح له أن يكون فردا لا مشابه له، وأنه سمح له أن يكون مشرعا. عن طريق ماذا؟ عن طريق الآيات ذات الطابع الاحتمالي، أو الآيات الظنية الدلالة. فالعلماء يجتهدون في فهم هذه الآية ذات الدلالة الظنية. إذن كأن الإنسان سمح له أن يشرع، أن يجتهد، فأن يكون الإنسان مجتهدا هذا من تكريم الله عز وجل، وهو فرد لا مثال له هذا من تكريم الله عز وجل، وأن يعطى الإنسان حرية الإرادة هذا من تكريم الله عز وجل. ومن أنواع تكريم الله عز وجل أن طبيعة خلق الله عز وجل، شوف لا دخلنا فيما له علاقة بالدرس، طبيعة خلق الله عز وجل تمكن الإنسان من أن يبدع في الخلق. يعني الآن بيقول لك هذا النبات هجين. ما معنى هجين؟ يعني في مخابر مستواها رفيع جدا يأخذون هذا النبات بخصائص معينة ويزاوجونه بنبات بخصائص معينة، ينتج نباتا بخصائص تجمع خصائص النباتين، ثم يزاوجونه بنبات آخر إلى أن يصل إلى أصناف نادرة جدا. طريقة الخلق أو تصميم الخلق يتيح للإنسان أن يبتدع. لأسمعت أنه في بقر شامي أصيل، بقرة الشامية معروفة، وفي بقر هولندي. من تهجين هذين النوعين جاء صنف يقدم في اليوم ما يزيد عن 60 كيلو من الحليب. أليس هذا إبداعاً؟ إذن ربنا عز وجل على موضوع الحيوانات، موضوع النباتات، الآن في أشجار مقزنة، شجر أرز كبير مقزن في أصيل صغير، الآن في أشجار مثمرة مقزمة. الآن دخلت في موضوع يعني هو يتصل بموضوعنا من باب واحد، أنه من تكريم الله لهذا الإنسان، من تكريم الله لهذا الإنسان أن مكنه من أن يبدع، هذا في الخلق. أما أن يبتدع في الدين هذا محرم. أن الدين منتهي، الدين توقيفي، الدين جاء به النبي وانتهى الأمر. إذا نحن مسموح لنا أن نبدع في الخلق، وليس مسموحا لنا أن نبدع في الدين، لأن البدعة في الدين هي ضلالة قولا واحدا، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، الآن يقول عليه الصلاة والسلام: من خالف الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. في ابتداع هنا من خالف الجماعة شبرا، في آية أخرى هي أصلا في إجماع المسلمين، تعرفونها؟ لا. سيد زياد، نعم، الآية الثانية: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يعني من خالف الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. يعني كلما جاءنا عام أحدثت بدعة وأميتت سنة، إلى أن تصل إلى وقت والعياذ بالله كله بدع، وحقيقة الدين خافية على معظم الناس. أحيانا بتلاقي الرقص بثياب فضفاضة والطراليش على الرؤوس هذا من الدين، كثير موسى يقول لك جبنا الميلوية شوي، هذا رقص. أحيانا بتلاقي مجالس ذكر ما أنزل الله بها من سلطان، ابتداع في ابتداع، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يصبح الدين عند بعضهم أنغاما، وعند بعضهم رقصا، وعند بعضهم سلوكا غريبا، وعند بعضهم تمتمات، وعند بعضهم خزعبلات. هذا هو الدين؟ أيها الإخوة الأكارم، البطولة أن تتعرف إلى الدين من ينابيعه الأصيلة، من ينابيعه الأصيلة وهي القرآن والسنة. فأي شيء جاءنا عن غير هذا الطريق فهو بدعة ولا شك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، قال: ورد في بعض الأحاديث: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقال أيضا، وقيل أيضا: لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. لا تجالس أهل الأهواء، المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه. لأنه سيدنا الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. وقال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: إنني متبع ولست بمبتدع، في خطبته الأولى: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. إذن نحن ينبغي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولنراقب سلوكنا، أي بدعة تأتينا يجب أن نسأل عن أصلها، فإن لم يكن لها أصل فهي بدعة مردودة لا نقبلها.